شدا والثور بلل متبدل والندى طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتي الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة صحيح البخاري رحمه الله تعالى، تلك القراءة المتأنية التي ليست سردا بحيث نقرأ في المجلس الواحد مثلا 20 أو 30 حديث، ولا هي الدراسة الدقيقة التي تتعلق بكل حرف وكل شكلة وكل كلمة كيف راحت وكيف جاءت، لكن نحاول بقدر الإمكان التقريب والتسديد. أسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يهدينا على أن يكون في المجلس الواحد حديثا، يعني من الأحاديث اللي هي الوسط 4 سطور و5 سطور ونحو ذلك. فهذا الحديث الأول كان حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الثاني الذي أتى به البخاري بدون عنوان قال باب وذكر الحديث، قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرقا. ده بداية الكلام على الوحي. البخاري رحمه الله تعالى في الحديث السابق ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات كالخطبة للكتاب تنبيها على خطورة النية وعلى أهمية الإخلاص في كل عمل يقبل عليه الإنسان. نسأل الله تعالى أن يخلصنا وأن يخلص نياتنا وأن يخلص أعمالنا، لا نشرك بالله شيئا في شيء من تلك الأعمال، آمين يا رب العالمين. الحديث الثاني الذي معنا وهو بداية بقى الكلام على الوحي، وإنما يعني نتكلم على الوحي لبيان كثرة ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة ومن التعب في تبليغ الرسالة. فالرسالة تلقي وتبليغ، ومشقة التحصيل، مشقة نزول الوحي لا تقل بحال عن مشقة البلاغ. مشقة البلاغ ليست كلمة تقال، وإنما كلمة تقال لتنفذ في الأرض لتسود، لتكون هي الغالبة، لتكون هي الحاكمة. فهذا هو عمل الدين. عمل الدين هو تحويل هذا الكلام المقروء في الكتب إلى واقع نعيشه على أنفسنا، ليس مجرد يعني كلام وفقط. يعني هذا الكلام جيء ليحول البشرية وليحول الإنسانية إلى المسارات التي يحبها الله تعالى ويرضاها في المكاسب والمعايش والأوقات والبيوت والمجتمعات والشوارع وأماكن العمل، بحيث يعني نعبد الله تعالى على مراد الله من خلال هذه التوجيهات النبوية. فالشريعة ما جاءت إلا لهذا، والوحي ما نزل إلا من أجل ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن الله رسالاته كان يعاني معاناة شديدة جدا في تلقي هذه الرسالة. والحديث الذي معنا اليوم هو نموذج من هذا العناء الذي كان يضحي به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في استقبال رسالات الله، وبقي بعد ذلك الدور الأهم وهو تبليغ رسالات الله. هو أشبه ما يكون يعني مع الفرق الكبير جدا طلب العلم وتبليغ العلم. فالطالب في مراحل الطلب لا يكون مرتاح، وإنما يحتاج إلى رحلة وتعب وسهر وتقليل من الكلام وتقليل من المنام وتقليل من العلاقات التي تهدر الوقت وتضيعه، وأن يعكف أن ينعزل جانبا. طلب العلم يحتاج إلى عزلة، يحتاج إلى خصام، إلى الأشياء التي تهدر الوقت وتضيعه، الكلام لطلبة العلم طبعا. فالذي يطلب العلم رأس ماله الوقت، إن لم يحافظ على وقته، إن لم يخاصم الأدوات التي يعني تهدر عليه وقته، وعلى رأسها طبعا الفيسبوك والواتساب وهذه البلاءات التي حلت بنا رغم يعني إفادتها، لكن على الجانب الآخر طلبة العلم يجب أن يصونوا أوقاتهم. فالذي لا يستطيع أن يصون وقته يكون مثقفا، يكون متدينا، أما أن يكون عالم فبينه وبين ذلك كما بين السماء والأرض. حافظوا على أوقاتكم. البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الأولاني لو نذكر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، فلأن الوحي نزل بمكة، فمن تفنن البخاري وبراعته أنه لما أراد أن يبدأ كتابه بدأه بشيخ مكي عن شيخ مكي. فشيخه أول شيخ للبخاري في الصحيح هو الحميدي عبد الله بن الزبير صاحب المسند. فلما أراد أن يثني، لما أراد أن يذكر الحديث الثاني، ثنى بحديث مدني لأن الوحي بعد ذلك انتقل إلى المدينة. فجاب لنا الإسناد البركة ده اللي هو عبد الله بن يوسف التنيسي. تنيس دي إحدى قرى صعيد مصر، وهو نزيل المدينة، فيعني صار مدنيا بالإقامة، صار مدنيا بالملازمة، لأنه هو من أكثر أصحاب مالك رواية عنه، وعندي دراسة كاملة على مرويات عبد الله بن يوسف عن رواية البخاري عن عبد الله بن يوسف في الصحيح، وكم مرة روى عبد الله بن يوسف عن مالك في صحيح البخاري، فضلا عن الموطأ طبعا، أو يعني بلاش الموطأ الآن لأن رواة الموطأ مختلفين، الموطأ له 7 روايات، لكن الكلام في البخاري عبد الله بن يوسف أكثر جدا في الرواية عن مالك في صحيح البخاري. البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، عبد الله بن يوسف التنيسي المصري نزيل المدينة، يروي عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة 179، وطبعا مشهور جدا موطأ مالك، وكانت الموطئات كثيرة قبل مالك، موطأ ابن أبي ذئب وغيره. وقيل لمالك وهو يصنف الموطأ: الموطئات كثيرة، قال ما كان لله بقية، فالكل اندثر ولم يبق لنا إلا موطأ مالك. ومالك هو النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم، يعني علم المدينة كله آل إلى مالك، لذلك يقال هو إمام دار الهجرة. كيف جاءت؟ جاءت في إن الصحابة المكثرون من الرواية في المدينة كان أبو هريرة وكانت عائشة رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر مدني. فعبد الله بن عمر وهو من المكثرين، أكثر الناس رواية عنه ابن سالم ونافع مولاه، ومالك كثير الرواية عنهم، مالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن سالم عن ابن عمر. فيبقى علم نافع وسالم المأخوذ عن ابن عمر آل إلى من؟ من الورث؟ مالك. الحديث اللي معنا بيبين أن علم عائشة معظمه كان عند ابن اختها عروة بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر. فعروة كان يدخل على خالته كثيرا، وكان يخدمها ويقضي مصالحها من السوق وغيره، ومختص بالرواية عنها وحامل راية الرواية عن عائشة عروة بن الزبير. نعم كثير روى عن عائشة، لكن أكثر الناس رواية عن عائشة عروة، لأنه مختص بها، هي خالته وكثير الدخول عليها وصاحبها عمرها كله. فعلم عائشة أخذ عروة، وعروة أعطاه ولده هشام، وعلم هشام كله كان، علم هشام بن عروة كله كان عند مالك. شايفين المسائل جاية ازاي؟ علم أبو هريرة راح عند سعيد بن عظام، وراح عند سعيد بن المسيب. نعم الرواة عن أبي هريرة كثر، لكن أكثر الناس رواية عن أبي هريرة سعيد بن المسيب. علم سعيد كله آل إلى الزهري،
أو معظمه. الزهري من أكثر الناس رواية عن سعيد. طيب والزهري أكثر الناس رواية عن الزهري مالك بن أنس. فيبقى حديث أبو هريرة معظم حديث أبو هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عمر عند مين؟ عند مالك بن أنس اللي وصلنا في الموطأ. وده أيضا من الكلام اللي احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت. الناس بتقول ان الجماعة بتوع السنة وبتوع الحديث لا يستطيعون الدفاع عن حديثهم. ليه؟ بيقولوا ان النبي مات سنة 10 سنة 11 سنة 10 بعد في اول سنة 11 وفي ربيع اول، وبين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 246 سنة و 245 سنة. فكيف موضوع تدوين السنة اللي عاملين صداع ده في كل حتة؟ بنقول لهم يا جماعة ارحموا نفسكم. المرة اللي فاتت قلنا ان عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة اصدر امرا بتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمد بن ابو بكر بن عمرو بن حزم، قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خشيت درس العلم وموت العلماء. فده كان سنة 100، يعني عمر بن عزيز مات 101، فالكلام ده يا سنة 99 يا سنة 100 يا سنة 101 قبل موته بأيام. يبقى عندنا يعني في المئة الأولى صدر أمر من الخلافة، صدر أمر عام من الخلافة بتدوين السنة، عشان بس الناس اللي إيه اللي عملها تهري على الفاضي. مالك هو 179، توفي 179 والموطأ كان ملأ الآفاق، اشتهر في الآفاق، وكانت الرحلة إلى مالك من أقطاب الأرض. وحتى قالوا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم عالم المدينة يملأ الارض علما او تضرب اليه اكباد الابل، قالوا ما رأينا انسانا كانت الرحلة اليه وجاءت الناس من اقطار الارض لتسمع منه مثل مالك بن انس. ومالك زي ما قلنا 179 بينه وبين البخاري اكتر من 70 سنة، يعني 179 يعني عندنا 77 سنة بين وفاة البخاري وبين وفاة الإمام مالك رحمه الله. ومالك هو مالك، يعني ليس في الدنيا مثله، تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقياما بالحق وصدعا بالحق. وكان لا يجلس أصلا للتحديث إلا بعد أن يغتسل ويتنظف ويلبس أحسن ثيابه، ولا يسمح في مجلس مالك برفع الصوت، ولا يجرؤ أحد أن يفعل هذا. وطبعا من الاشياء التي سنصطحبها طوال مجلسنا ان مالك لم يكن هو الذي يقرا. احنا قلنا لما الشيخ هو اللي يقرا والطلبه عدد اللي يروي منهم عن الشيخ يقول حدثنا. طب هنا كل الدنيا بتقول اخبرنا مالك، يعني ما فيش غير ابن اخته اسماعيل بن ابي اويس، وده كان مصاحب لمالك في ايام كان حدد اقامته فتره من الفترات وضرب من الخلافه بسبب يعني الجراه في مسائل متعلقة بالبيعة، فمنع من الايه؟ فمنع من الخروج. واللي كان بيخدمه اسماعيل ابن ابي اويس ابن اخت مالك، فهو الوحيد في رواة الموطأ او اكثر الناس في رواة الموطأ اللي يقول حدثني مالك. ليه؟ لانه كان تحديث في مجلس خاص في البيت حيث كان مالك رحمه الله ممنوع من لقاء الناس. فهنا عبد الله بن يوسف البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك. أخبرنا تدل على أن الطلبة هم الذين يقرؤون على الشيخ والشيخ يصحح لهم، وده طريقة من طرق الايه؟ من طرق تحمل الحديث. التحمل يا بالتحديث والسماع، يعني الشيخ هو اللي بيروي، يا بالقراءة على الشيخ. يبقى عندنا السماع وعندنا القراءة على الشيخ، والقراءة طبعا إما أن تكون وحدك وإما أن تكون مع جماعة. فهو هنا مع جماعة، عشان كده قال أخبرنا مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة الذي يعني صارت الرحلة إليه من جميع البلدان قواما بالحق متألها متنسكا عابدا آثاره في الأمة باقية. وهو طبعا إمام المذهب المالكي الذي يعني يدين به ثلث الكرة الأرضية تقريبا أو ربع الكرة الأرضية، يعني المغرب العربي كله، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم إفريقيا على مذهب مالك رحمه الله تعالى. دي أكثر البقاع في الكرة الأرضية اللي بتدين بمذهب مالك رحمه الله تعالى في الفقه، وطبعا قطاع كبير من أهل مصر معظم صعيد مصر يدين بمذهب المالكي. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام ابن عروة ابن الزبير إمام من أئمة المسلمين الجامعين للرواية، كان يعني مما أخرج على هشام أنه كان له نزلات إلى العراق للتجارة، وهو صاحب كتاب. يعني إحنا التحديث عندنا يا من الذاكرة يا من الكتاب. اللي بيحدث من الذاكرة لابد أن يكون حافظا حفظا تاما، لو حفظ الصدر. لكن هشام بن عروة كان صاحب كتاب، كان يحدث من كتابه. فلما كان بينزل العراق للتجارة كان طلبة العلم يكتمون عليه فيحدثهم من غير كتابه، فوقعت بعض الأوهام في روايات العراق، ولذلك النقاد لهم كلام على الأحاديث التي حدث بها هشام بن عروة أثناء نزوله العراق. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عروة ابن الزبير ابن العوام، أخو عبد الله بن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وخالته عائشة، وكان عابدا تقيا إماما ملأ الدنيا علما، وكان له يعني أحوال في التعبدات وفي التأله، رحمه الله ورضي عنه. ده الإسناد، ده إسناد خماسي: عبد الله بن يوسف، مالك، هشام بن عروة عن أبي عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هي أحد السبعة المكثرين من الرواية، وقد جمعهم الناظم في قوله: المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر، أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنس فزوجة الهادي الأبر، ثم ابن عباس يليه جابر، وبعده الخدري فهو آخر. يبقى المكثرون من الصحابة في رواية الحديث: أبو هريرة، يليه ابن عمر، أنس ابن مالك الخزرجي، عائشة رضي الله عنها، ابن عباس، جابر بن عبد الله أبو سعيد الخدري. المفترض أن عبد الله بن عمرو كان أيضا يكتب وله رواية وأحاديثه كثيرة، لكن الناظم لم ينص هنا على ذكر عبد الله بن عمرو، وهو يرى أن هذا هو الإيه؟ يرى أن هذا هو الأرجح: المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر، أبو هريرة يليه ابن عمر، فأنس فزوجة الهادي الأبر، ثم ابن عباس يليه جابر، وبعده الخدري فهو آخر. مسند عائشة في مسند الإمام أحمد يعني أقل من 2000، 1800 وشوية، فهي يعني طبعا اختصت رضي الله عنها بنقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يطلع عليها الرجال، كانت متميزة في هذا الباب. قالت عائشة رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام رضي الله عنه، فده من رواية الصحابي عن الصحابي، عائشة صحابية جليلة تروي عن الحارث ابن هشام، أخو أبو جهل مخزومي، شقيق، أخو شقيق، لكن كتب الله له الإسلام والإيمان وحكم على أبي جهل بالكفر. هشام الحارث ابن هشام حضر بدر ورجع منهزما، ثم أدخل الله الإسلام عليه في فتح مكة، فهو من مسلمة الفتح، وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وأعطاه يومها 100 من الإبل يتألفه، ومات رضي الله عنه سنة 15 هجرية. نعم. ورزق من الأولاد 32 ولد، واحد منهم كان من الفقهاء السبعة على قول بعض أهل العلم، وليس في الصحابة الحارث بن هشام إلا هذا وآخر جهني يروي عنه أهل مصر. عن عائشة رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم فقه الصحابة وفطنتهم ومقدار تعلقهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم عما يعني. حتى إن كعب بن عجرة رضي الله عنه ذات مرة كان يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة نزول الوحي عليه، فناداه عمر وهم في موسم الحج، وكانت له فتوى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه وأطلعه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيمته الخاصة قد علاه العرق من أثر مجيء الوحي عليه، كما سيتبين الآن. أن الحارث بن هشام رضي الله عنه المخزومي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. لم تكن هذه الصورة من صور مجيء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي مثل صلصلة الجرس دي، هي التي لم تبدأ بها الرسالة، وإنما بدأت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصادقة. يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يوحى إليه عبر الرؤية في المنام. ولذلك في الحديث الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. كيف ذلك؟ لأن النبوة 23 سنة، والوحي عن طريق الرؤية استمر 6 أشهر. يبقى هي من أجل ذلك قال الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء، لأن رسالة 23 سنة في 2 اللي هم 6 شهور دول، يبقى إيه؟ يبقى 46 جزء. فالرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. وطبعا رؤيا الأنبياء وحي، وما يعني شهد له القرآن الكريم في رؤيا إبراهيم عليه السلام، فإنه لما هم يعني بذبح ولده لم يكن ذلك إلا من خلال الرؤيا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولأنه يعني نبي ابن نبي فأدبه الله تعالى ورباه على عينه، لأن مسألة خارجة عن مسألة خارجة عن إطار التفكير البشري، إن أب يقول لابنه أني أرى في المنام أني أذبحك، ويقابل ذلك يعني بصدر رحب ويقول له افعل ما تؤمر. طبعا ده كلام إيه يعني، قارنوا بين هذا وبين أولادنا في بيوتنا، نسأل الله السلام والعافية. فالرؤية في أول الرسالة المحمدية كانت عبر الإيه؟ عبر المنام، الرؤية في المنام. الوحي بعد ذلك يعني جاء في صور أخرى مثل هذه اللي أشد شيء. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس أو دوي النحل. شايف صوت الجرس يعني يأتي مصحوبا بشيء مثل صوت الجرس أو دوي النحل، أزيز. مجيء الوحي مصحوب بأزيز. فيعلوه صلى الله عليه وسلم حين مجيء الوحي إليه يعلوه العرق صلى الله عليه وآله. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا تفصد عرقا صلى الله عليه وآله. فهنا كلام يعني هذا كتاب الشيخ الأثيوبي الشيخ العلامة محمد ابن الشيخ علي آدم، له البحر المحيط السجاد بشرح مسلم بن الحجاج. حقيقة يعني بذل في الكتاب، طبعا الحديث متفق عليه، يعني حديث البخاري هذا اللي هو كيف يأتيك الوحي خرجه البخاري ومسلم. البخاري خرجه في كتاب الفضائل، البخاري خرجه في بدء الوحي وفي غيره، ومسلم خرجه في كتاب الفضائل. لكن الشيخ الأثيوبي حفظه الله تعالى، الرجل حي يعني يرزق، بذل في هذا الكتاب مجهودا قل نظيره في كتب المسلمين. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عنا وعن طلبة العلم في كل مكان. طبعا يقع في 45 مجلد. فالشيخ يعني بيأتي بكلام السابقين واللاحقين في الموضع الواحد، يعني شيء مبهر الحقيقة. فنسأل الله أن يجزيه وأن يثيبه وأن يجعل ذلك تثقيلا لموازينه يوم يلقاه سبحانه وتعالى. وهذا هو الكلام صراحة، يعني اللي يقدم يعني في العلم اللي يخدم او يعني يؤلف او يكتب، يعني اما ان يسد الفراغ او يقعد، يعني لا يملأ الدنيا عجنا يعني. الحديث الواحد هنا احيانا بيصل شرحه الى 50 صفحة. يعني عد بمراحل الجهود المبذولة قبل ذلك، يعني المسلم كان قبل هذا لم يخدم الخدمة الكبيرة طبعا كان من أجملها فتح المنعم للشيخ موسى شاهين لاشين، طبع في 10 مجلدات، لكن لا عناية له أبدا بالصناعة الحديثية، يتكلم على المتن بس. هنا لا، يعني هنا شرق وغرب وشمالا وجنوبا، أتى بالعجائب في هذا الايه، في هذا الشرح الجليل. يعني أنا أوصي به الطلبة المهتمين بجمع الكلام على كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. ولسائل أن يقول إن في بعض الـ الروايات وبعض التوجيهات النبوية إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس ولا كلب ولا كذا، فهنا كيف يمثل مجيء الوحي بصلصلة الجرس؟ فالتمثيل مش تمثيل بالهيئة المشابهة من كل الوجوه، يعني ليس هو صوت كنيسة، يعني صوت جرس كنيسة لا، ولكن مطلق التنبيه، يعني تنبيه الجرس، يعني مجيء الوحي مثل أزيز النحل، فليس هو كالتشبيه من جميع الايه، من جميع الأوجه. قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني. يعني إيه يفصم عني؟ هل يتلبس الملك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه ثم ينفصم عنه، ولا يكون قريبا جدا منه فإذا ابتعد فيكون فصم عنه؟ ده كلامين، دول وجهين عند أهل العلم. بعضهم يرى زي ما فيه مس شيطاني فيه مس ملائكي، وده يعني الـ 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 القرائن والأحوال والمشاهدات تجزم بوجود المس الجني، إن الشيطان يعني يتلبس بجسد ابن آدم، ده شيء لا ينكر يعني. فكما يحصل التلبس الشيطاني يحصل التلبس الملكي، ويبقى معنى فيفصم عني يعني يخرج عن جسدي. ده كلام إيه؟ كلام محتمل بناء على الصورة الأخرى في التلبس الشيطاني، أو أن يكون قريبا جدا منه فيبلغه رسالة الله تعالى التي نزل بها، ثم إذا بعد عنه يبقى كده إيه، فيفصم عنه. فدول قولين لأهل العلم في تفسير الإيه، في تفسير المجيء الوحي، اللي هو مسألة يفصم، هل كان متلبسا به ثم خرج منه، ولا كان قريبا جدا منه فيفصم، يعني يبعد مش يخرج مني. ده محتمل وده محتمل. النبي صلى الله عليه وآله في مجيء الوحي كان المنام زي ما قلنا الرؤية المنامية، وهذه الصورة التي يعني كان فيها من العناء، العناء الشديد، إن هو عائشة رضي الله عنها تقول إن ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرقا. يتفصد، انت شايف الفصد، الفصد عامل زي الحجامة اللي هو يعتبر قطع العرق، لينزل منه الدم. هيئة نزول الدم هي هيئة نزول العرق على جبينه صلى الله عليه وسلم، فده شيء كثير، يعني معاناة شديدة. بعض الروايات جاء فيها يعلوه مثل الرحضاء. الرحضاء هو الحمى التي، العرق الذي يأتي للإنسان بعد نزول الحمى به، فالرجل المحموم يزداد عرقه بشدة، العمال يعرق 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 وحرارته مرتفعة. فالحالة دي حالة العرق الذي ينزل من الإنسان وحرارته مرتفعة هو الذي كان يحصل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عند مجيء الوحي إليه. فدي أي شدة وأي معاناة بيعانيها؟ والقرآن الكريم صور ذلك. القرآن الكريم في القيامة قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعالج من نزول الوحي معاناة. فكان صلى الله عليه وسلم في أول الوحي بيقرأ وراء الملك، الملك بيقول له هو يقرأ وراء، يحرك شفتيه بالوحي. فقال الله تعالى لا، قال له ما تشغلش بالك انت بقصة الحفظ الوحي ده بعندنا. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه علينا أن نجمعه لك في صدرك، فإذا فرغت من الوحي قرأته كما أملاه عليك. فقال لا تفرق، لا يعني إيه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالشاهد في درس اليوم مقدار المعاناة التي كان يعانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، ده غير المعاناة في تبليغ الرسالة. فتخيل بقى حالة هذه الحالة الملكية، حالة النورانية، حالة مجيء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو بالسنة. الرؤية المنامية كان بيتدرب في أول الرسالة فكان بالرؤية، ثم بعد ذلك هذه الصورة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقها الله عليها مرتين، له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق. هذه عظمة المخلوق يعني، فكيف بعظمة الخالق؟ أنا أتخيل حد له جناحين، 4 أجنحة، 6 أجنحة، 10 أجنحة، إلى 20 جناح، أما حد ليه 600 جناح، يعني صورة خارجة عن مقدور البشر، والجناح الواحد يسد الأفق، فأي عظمة هذه في الخلق؟ فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ يعني هذا الجناح اللي هو أخذ قرى قوم لوط على طرف جناحه فجعل عليها سافلها بأمر الله، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم، مطاع هناك في الملائكة، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، صلى الله عليه وسلم. فدرس اليوم هو حول البركات المحمدية، حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالات مجيء الوحي إليه، إن الملك يأتيه مثل صلصلة الجرس أو أزيز النحل ويفصم عنه وقد علاه الكرب وعلاه العرق، أو يجيء على صورته التي خلقها الله عليها. في بعض الأحاديث ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب، إن حمزة رضي الله عنه، الحافظ ضعف ذلك في الإصابة، إن حمزة رضي الله عنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه جبريل على صورته الحقيقية، فطلب ذلك من جبريل فأمره أن يجلس عند الصفا، فلما رآه حمزة صعق، وحمزة أسد الله وأسد رسوله، فشجاعة حمزة وقوته وبأسه لم يتحمل مجرد تحمل رؤية الملك، فكيف هذا الملك يضم النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 مرات؟ قال أخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية، يعني ضمني ضما شديدا، ثم أرسلني قال ليقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فضمني الثالثة، ثم أرسلني فقال ليقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال فرجع صلى الله عليه وسلم يرجف بها فؤاده. فنريد أن نتعلم يعني هذه المعاناة وهذه العظمة في تلقي الرسالة، يعني ما مقدار المعاناة التي عاناها سيد الخلق في تلقي رسالات ربه، جاءتنا على طبق من ذهب ولا نرفع بها رأسا ولا نعتني بها ولا نهتم بتوجيهاته وأوامره. هي جاءت لمن؟ يعني نحن مسلمون بالتبعية، يعني بالبركة، يعني بالإضافة كده، هذه الأوامر وهذه المعاناة والسنة التي تملأ الدنيا، وتعب أهل العلم في تدوين السنة وتبليغ السنة ودفاعهم عنها، يحتاج منا أيها الكرام، يحتاج منا أيها الكرام إلى يعني شكر نعمة الله تعالى في إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة حق محمد علينا صلى الله عليه وسلم الذي عانى هذه المعاناة في تلقي الرسالة ثم في بلاغها، التي جاءتنا في 14، ما تعبنا ولا سعينا في البحث عن الحق، يعني نحن مسلمون بالميلاد، لسنا أغنى من أهل أوروبا والأمريكتين، ولا أذكى منهم ولا أحسن منهم عقولا، وهم على الضلال، يعني لم يرزقوا الإسلام، ونحن جاءنا الإسلام إلينا يعني جاء إلينا بالتبعية بالولادة، لم نتعب شيئا في الوصول إلى الحق، ومع ذلك معرضون عنه. أي بلاء هذا يعني؟ أي مصيبة في هذه الأمة التي يعني أكرمها الله تعالى غاية الكرم بالإسلام لأعظم نعمة على وجه الأرض، وهي لا ترفع به رأسا ولا تهتم به، وبمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عانى هذه المعاناة في تلقي رسالات ربه، وهو يعني يعالج من التنزيل شدة ويعلوه الكرب ويعلوه العرق، وبقي عليه عناء التبليغ والصبر على أذى الخلق حتى تصل إلينا هذه الرحمة المهداة على طبق من ذهب. يجب علينا أن نشكر نعمة الله بالإسلام، وأن نشكر نعمة الله بالوحي، ونشكر نعمة الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرق المحبة قد شدا، والثور بل له التبتل والندى، طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.